تبني فخرا بشعب نجيب إذا اشتد يوما عليك الأسى للعسر يسر يزيل الكروب فإن ضاق خطب فعط فهو خير ونصر وفخر وفسح قريب ويا ظالما الشام لا بنصر قريب وتخزى مع الهالكين تغيب فإن ضاق خطب فعطفه خير ونصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم نحن معكم والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة المجد بالرياض. هذا البرنامج الذي خصص للحديث عن الثورة السورية الفاضحة الكاشفة التي عرت العالم بأسره شرقيه وغربيه. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن صالح الحميد وهو عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك.
يا مرحبا حياكم الله يا شيخ.
الله يبارك فيك، سعداء برؤيتك.
وحياكم وحياكم.
مشاهدينا الكرام، تتدحرج كرة الجليد في الملعب الإيراني الأمريكي لتشكل صدمة كبيرة لكل الذين راهنوا على إيران كحليف للعالم الإسلامي وخادما له هكذا زعموا. فبعد تسليم العراق لإيران والموقف المريب من التدخل الإيراني السافر في الساحة السورية، ما لبثت الأمور أن تطورت لتعلن عن صفقة كبيرة بين الفريقين من شأنها رفع العقوبات الاقتصادية وإطلاق يد الإيرانيين لتصدير ثورتهم الجهنمية في المنطقة. ففي الوقت الذي بدا لكل ذي عينين تراجع المكانة الدولية والإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية، وهو تراجع واضح متسارع خطير في حياة أمريكا التي طالما ظنت أنها القوة التي لا تهزم، في الوقت ذاته نجد أن سياسة إيران الخارجية تذهب باتجاه التوسع الإقليمي على حساب أمر المنطقة. فقد دخلت إيران في حرب طاحنة مع العراق لاجتثاث أهل السنة، وعملت على تأجيج الأقليات الشيعية للأنظمة الحاكمة في دول الخليج خلال ثمانينات القرن الماضي، واحتلت الجزر الإماراتية الثلاثة وهي اليوم تطالب بالبحرين لتكون تحت سيادتها، وعملت على زرع ذرع سياسي وعسكري طائفي لها في لبنان، وعملت على دعم حركة تمرد الحوثي باليمن. في ظل هذه المعادلة نتساءل ونقول، ما أسرار التحالف الأمريكي الإيراني وماذا عن خفايا الصفقة مع إيران لإعادة ترتيب المنطقة؟ ما هو دور إيران في دخول أمريكا للعراق وما سر التفوق النووي الإيراني؟ وما هي محددات التحرك الأمريكي ومن المستفيد من الوضع في سوريا؟ وكيف يمكن الاستفادة من الضعف الأمريكي الحالي لصالح دول الخليج والعالم الإسلامي؟ هذه المحاور وأخرى هي موضوع حديثنا، التحالف الأمريكي الإيراني حقيقته وأبعاده، مع فضيلة الدكتور حسن بن صالح حميد. أستاذي الكريم، أبدأ معك كأول محور. الآن الثورة السورية هي الكاشفة الفاضحة التي كشفت كل الأوراق وصارت يعني كالمغناطيس، العالم كله تدخل فيها سلبا أو إيجابا في نظره. ما هو السر؟ لأنه هو الذي سيكون مدخل لحديثنا عن التحالف الأمريكي الإيراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. مرحبا بك أخي أستاذ ناصر وجميع الأخوة المشاهدين من خلف الشاشة. وموضوع كهذا حقيقة هو موضوع خطير بالمعنى اللغوي لكلمة خطير، وبالمعنى الشعبي لهذه الكلمة، فإن خطير بمعنى عظيم وبمعنى
جليل
وبمعنى مخيف. الثورة السورية هي التي جذبت العالم، لأن كل طرف له مصلحة موجودة يريد أن يحافظ عليها، أو له مصلحة مفقودة يريد أن يقتنصها من جراء الثورة والمتغير. كلهم دخلوا في الملعب والمسرح السوري، وكلهم دفع ثمنا قليلا أو كثيرا بقدر ما يرى أن وجوده ضروري أو أن مصلحته لا تتحقق إلا بهذا المستوى من الدخول. أمريكا وإيران كلاهما اللاعب الرئيس في المنطقة، وما عداهما في المنطقة هي الدول لا تملك منظومة واحدة، وإن كانت تندرج تحت عناوين مؤسسية كجامعة الدول العربية في الوطن العربي أو مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج. هذه المنظومات أو المسميات هي في الواقع ليست مؤسسات تمارس دورا واحدا في مواجهة التحديات والعداوات، وإنما هي أشبه بسكرتارية تعمل، ولذلك كثيرا ما تعثريها التقلبات، وبالتالي نرى مؤسسة واحدة تحتها مسميات لكن سياسات مختلفة وكأن شيء لا ينظمها.
نعم.
إيران بلد كبير وقوي وله مصالح وعنده أدوات وأوراق يلعب بها. أمريكا بلد كبير دولي له مصالح كبرى وله ذراع في المنطقة، وهي إسرائيل بالدرجة الأولى يتمحور من خلالها. هنا تبدو نقطة الضعف هي في العالم العربي عموما وفي دول الخليج خصوصا باعتبارها المتاخمة لإيران. هذه المنطقة العربية والخليجية أصبحت محلا لإنصاح التعبير المزاد في البازار السياسي بين إيران الموجودة على الأرض والتي تجري الأحداث في ملعبها، وبين أمريكا ذات القوة والذراع الطويلة التي لها أجندة في المنطقة ولها إسرائيل باعتباره الحليف الأول في العالم.
نعم، لكن أستاذنك يعني الآن العلاقة بين أمريكا وإيران كان يعني يلوح للجميع في الأفق أنها علاقة عداء، تطلق شعارات من هنا وشعارات من هناك، الموت لأمريكا، هذه شعارات طالما رددها الإيرانيون، والثورة المزعومة كذلك، أمريكا لطالما رددت أنها ستضرب إيران لتصنيعها النووي. في ظل هذه التصريحات ثم فجأة يظهر هذا الولاء العجيب.
عظيم. أمريكا وإيران ليس عدوين بمعنى عدوين على كل المحاور، هي عداوة مصالح، هو تنافس على كعكة. وهذه حقيقة يجب أن لا نتجاهلها، وأنا لست مع من يتجه بالتحليل إلى أنه هناك علاقات وحلف متين أو أن هناك عداوة على كل الخطوط. الواقع أن هناك تقاطع مصالح، لا شك أن إيران تتمنى أن تستفرد بالمنطقة، وأمريكا أيضا تتمنى أنه لو لم تكن إيران موجودة، لأن الاستفراد بالمنطقة يعني مزيدا من الاسترخاء، مزيدا من الاستيلاء على الثروات. وهذه
أي ثروات في سوريا ستستفيدها أمريكا؟
لا، هي المنطقة، هي سوريا، هي سوريا جغرافيا، وسوريا يعني موقع متاخم لإسرائيل، موقع معبر إلى تركيا وإلى أوروبا، معبر رابط بين الشرق والغرب في العالم العربي.
يعني إذن الموقع جغرافي سياسي حساس،
جغرافية سياسية حساسة، وإيران وأمريكا كلاهما له مصلحة في بقاء النظام الموجود. وهذا التلاقي لا يستغرب، فأمريكا لا تريد حقيقة من وجهة نظري أنا، لا تريد لإيران أن يكون عندها نووي، ولا تريد لإيران أن تتمدد وتملك الأوراق، لأنه إيران بلد كبير، بلد صاحب حضارة وصاحب تاريخ طويل، هم الفرس.
صحيح.
هي دولة فارس في مقابل دولة الروم، وهذه المنافسة من القديم ولم يستسلم طرف لطرف، وإنما هي تبادل مصالح. هي المشكلة أنه نحن في العالم العربي صدقنا أكذوبة أن إيران عدو لأمريكا، والإيرانيون الملالي والنخب السياسية تصنع فقاعات تستفيد منها للاستهلاك المحلي.
صحيح.
لأن عامة الشعب الإيراني المغلوب على أمره، المفروض عليه التدين المنحرف، يظن أنه على حق من جهة، ويظن أن ما يقوله الملالي والآيات في إيران يعني بالنسبة لعداوة أمريكا وأن الشيطان الأكبر وأنه صحيح، فهي تستفيد من هذه الشعارات كلا الأمرين.
يعني هذا استهلاك إعلامي،
استهلاك إعلامي.
نعم.
ليس أكثر. وأمريكا عندها براغماتية، والغرب بطبيعته يسمح بقدر من العداوة اللفظية، بقدر من المشادة، ليس عنده مشكلة. حتى يظن الظان ممن لا يفقه في السياسة أن الأمر قد توتر وأن الانفجار قاب قوسين أو أدنى. والحقيقة أنه كلما اشتدت الأمور تهيأت لصفقة جديدة، لأن كلا الطرفين يملك أوراقا يلعب بها. وأقول أنه خلال 30 سنة الماضية إيران تفوقت على أمريكا في اللعب بالأوراق بالمنطقة.
لكن أنا أفهم من كلامك أنه ليس اتفاقا على طول الخط وليس اختلافا على طول الخط. بإمكاننا إذن أن نقسم هذه الخلافات أو الاختلافات إلى نوعان، يعني إلى نوعين، اختلاف طبيعي واختلاف جوهري. لو جئنا إلى الاختلاف الطبيعي بين أمريكا وإيران كيف يمكن أن نفسره؟
الاختلاف الطبيعي هو أنه العراق بلد مهم وفيه نفط ينبغي أن يكون في حوزة أمريكا ولا تتدخل في إيران.
صحيح.
دول الخليج ينبغي أن تكون منطقة آمنة يتدفق منها النفط لأوروبا وأمريكا ولحلفاء أمريكا كاليابان وغيرها. الخلاف الطبيعي هو أن أمريكا لا تريد أن يكون هناك صراع يؤثر على مثلا سلامة الملاحة البحرية، على الاستقرار الذي يحمي مصالحها. هذا الخلاف الطبيعي سببه هو تجاذب المصالح، وأن كل طرف يريد أن يعظم منافعه وأن يستخدم الأوراق لكي يبتز الطرف الآخر.
يبتز
الطرف الآخر، هو ليس أكثر من ابتزاز، بمعنى أنه من الناحية الاستراتيجية لم يوجد تاريخيا صراع بين الروم، أقصد الأمريكان أو الأوروبيين، وإيران في مقابل الصراع بين كلا الطرفين والعالم الإسلامي السني.
يعني هما ضد العالم الإسلامي السني، هما شيء واحد،
هما تلتقي مصلحتاهما بشكل كبير جدا، إلى حد أنه مستعد أن كل الطرف يتماهى من أجل أن يدفع العدو المشترك.
يعني هما قلوب شتى لكن ضد العالم الإسلامي السني، هما جسد واحد.
نعم، هذا هو المنطق الطبيعي، هذا هو المنطق الواقعي للتحليل السياسي.
نعم، هذا إذن الاختلاف الطبيعي الذي ربما يحدث حتى يعني بين الإخوة في البيت أو يعني
صحيح.
ما نشأه الطبيعة. صحيح. لا. لكن هناك اختلاف مفتعل مقصود أو هو جوهري، هذا كيف يفسر أو ماذا يمكن أن نقول عنه؟
هذا الخلاف الاستراتيجي هو مع الأسف الذي أحيانا نحن نخطئ في تقديره، وهو أنه إيران كدولة فارسية رافضية في مواجهة عالم عربي سني، خلينا نصغر الصراع في المنطقة، هذا الخلاف والصراع بيننا وبينهم استراتيجي، بمعنى أنه لا يمكن أن نقلم أظهار العداوة فيما بيننا لندخل في خندق واحد في مواجهة استراتيجية أمام عدو يجتاح العالم الإسلامي.
صحيح.
والتجارب موجودة منذ الحروب الصليبية ومنذ الحروب في الأندلس، كانت إيران الصفوية تشتغل انشغال الدولة العثمانية وتشتغل انشغال العالم الإسلامي في الغرب، يعني في غرب العالم العربي في مواجهة يعني أوروبا في الشمال، كانت تشتغله للغارة على بغداد، تشتغله لإثارة الشغب والمشكلات، بمعنى أنها كأنها تلعب بمثابة مخلب القط، مثل تماما الآن حزب الله وإيران، كلما أردت إيران أن تحدث مشكلة تظهر مشكلتها في ممارسة معينة لحزب الله في لبنان أو للحوثي في اليمن أو لخلايا النائمة في الخليج، فهي أدوات
طيعة.
نعم، يعني تريد أن تعبر بها عن مرادها، وهو الحرب بالوكالة أو استخدام الأدوات الصغيرة لتحقيق أهداف مرحلية.
نعم، هنا كان تصريح لمقتدى يقول أننا كنا نستخدم التقية أيام صدام حسين، نحن نقول رحمه الله، وصار السنة اليوم هم الذين يستخدمون هذه التقية. الآن إيران كشرت عن أنيابها وأخرجت كل أوراقها، أولا هل من مصلحتها أن تخرج هذه الأوراق في هذا الوقت بالذات؟
أظن لا، أظن أنه دائما السياسة لا تسمح بإخراج معلومات إلا بالقدر الذي يخدم المرحلة.
إذن لماذا أخرجتها؟
أخرجتها في ظني لأن الصراع في المنطقة تصاعد، وأنه صار هناك ضرب كما يقال تحت الحزام، فأجبرت إيران على أن تتنادى ككتلة شيعية بغض النظر عن الوطن، بغض النظر عن اللغة، لكي تدافع عن مشروعها الممتد من طهران إلى لبنان على الأقل
وطموحها إلى مكة والمدينة.
نعم نعم، كسلسلة متصل بعضها ببعض. وهنا يعني أجبرت، يعني حزب الله كان ينفي لفترة طويلة أن يكون تدخل في سوريا، فأجبر على الاعتراف. إيران كانت تنفي أن تكون تدخلت أو وقفت مع النظام السوري، ثم أجبرت على أن تعترف بذلك. كانت ترفض أن تعترف بأن تتدخل لصالح النظام المالكي في العراق، ثم أجبرت أن تكشف بعض خيوطها. هذا إجباري وليس من طبيعة السياسة، لكنه كان ضرورة، لأنها لو لم تظهر هذه الحقائق لأصبحت يعني بمكوناتها مشروعا مفككا لا يمكن، ربما تقطف الثمرة ويصبح استعادتها محتاجة إلى دفع أثمان باهظة.
نعم، هو ربما كان إجباريا يعني كما تفضلت به، لكن أليس كذلك دليل على ضعف السنة في هذه المرحلة؟ وإلا ما الذي يجعلهم يجاهرون بكل هذا العداء؟
السنة يجب أن نعترف بأن مشكلة السنة هي أن الأوضاع السياسية والشعبية في العالم العربي ليست متناغمة، ولذلك لا يمكن أن تقوم أن يقوم مشروع إلا وخلفه دولة. إيران
كيف
استطاعت لما
أن تكون مرجعية،
لما احتضنت مشروعها الديني، احتضنت مشروعها التبشيري، استطاعت خلال عقود أن تكسب مكاسب طويلة جدا، ولذلك الآن من أفغانستان وحتى لبنان متصلة، والعالم العربي أصبح ينتقص من أطرافه. حتى في سوريا لم يعد وهو في قلب العالم السني، لم يجد حاضنة حكومية تقف معه قلبا وقالبا من أجل حماية المكون السني الذي هو المكون الأكبر في سوريا وكذلك في مواقع أخرى.
نعم، إذن هنا يجعلنا نتساءل، بما أنه الآن عداء أمريكا وإيران صار ظاهرا للعالم الإسلامي ويعني بخصوص لمنطقة الخليج، يعني لماذا لا يظهر هناك إن صح التعبير تكتل ديني واضح لأهل السنة يخدمهم، خصوصا أنه خلاص يعني الأمور كلها تكشفت، وهل لنا يعني فعلا هذا الكيان موجود تحترمه أمريكا وإيران؟
نحن في العالم العربي والعالم الإسلامي السني نحن نملك أوراق هائلة جدا وسهلة جدا، والشعوب متطلعة
ونقاط التوافق كثيرة،
نقاط التوافق كثيرة كما لا توجد في أي منظومة أخرى فكرية. لكن مشكلتنا هي ما ذكرت لك من اختلاف الوجهات السياسية وتقديم الصراع الفرعي، الصراع الجزئي، وتضخيمه وجعله سبب للقطيعة والاختلاف. وكم قطعت علاقات واستدعي دبلوماسيون وسفراء لأشياء ربما تكون صغيرة وتافهة وجزئية، وإلا فإن العالم الإسلامي على الأقل في المنطقة من تركيا إلى السودان، من تركيا شمالا إلى السودان جنوبا إلى المملكة العربية السعودية شرقا إلى بقية دول العالم العربي غربا، هذا المكون هو قلب العالم. وعندنا الثروة البشرية، وعندنا الثروة المادية، وعندنا الموقع الجغرافي المتميز، وعندنا الممرات المائية التي لا تنافس. نحن خط التقاطع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، ونحن قلب العالم الإسلامي، ونحن أيضا يعني في هذه المناطق من التنوع الفكري والثقافي والعرقي ما يجعلها قادرة على تكوين كل ما تريده، يعني من أسباب القوة والجذب وكذلك التكتل الذي يحسب له الآخرون ألف حساب.
نعم، خلال على الأقل 8 سنوات التي سبقت حكم باراك أوباما، ترك بوش الابن يعني ثروة أو إن صح تعبير تركة اقتصادية منحلة، يعني أمريكا انهارت اقتصاديا وهذا صار واضح. أليس الآن من مصلحة أمريكا، ألم يكن الأولى لها أن تتحالف مع الخليج، يعني بحكم له القوة هذه المالية والنفطية، بدل أن تتحالف مع إيران؟ يعني ما السر الذي يجعلها وهي بحاجة؟ يعني بعض حكام المناطق الفيدرالية الغنية في أمريكا يرفضون ويتذمرون من طلب بعض الفيدراليات طلب رواتب لموظفيها.
أمريكا تعرف من تعامل، يجب أن نعترف بأنها تنظر إلى إيران أنه حليف لكنه عنيد، حليف يستفيد من الفرص ويأخذ ويعطي بمقابل. لكن حقيقة
إذن هي تحب الحليف العنيد؟
لا، هي تتعامل معه بقدر ما يدافع عن حريته وكرامته وموقعه، فهي الذي لا يعطيها إلا بأن يأخذ تفعل معه ذلك. لكن
أما المتنازل،
أما الحبيب السهل مثل دول الخليج ودول المنطقة، فهي تأخذ منهم ولا تعطيهم، وإن أعطتهم أعطتهم كلاما ومجاملة، وهي لا تحمي حقيقة كيان هذه المنطقة إلا بقدر ما تحمي مصالحها، بمعنى أن كرامة الإنسان، كرامة المواطن، حريته لا تدافع عنها بقدر ما تدافع عن مصالحها. فهي ترى في هذه المنطقة براميل نفط، ترى فيها ممرات مائية، ولا ترى فيها إنسانا محترما. والسبب هو أن هذه الدول ينبغي أن تتصالح مع نفسها لكي تعيد للإنسان فيها كرامته، لكي ينتزع بالتعاون معها كرامته من الآخرين. ولا مانع، وهذه هي السياسة وهذه طبيعة الحياة، أن يكون للعالم مصالح عندنا، لكن نحن مصالحنا لماذا يجتاحها العالم بلا ثمن؟ هذه هي مشكلة. ولذلك نجد أنه عندنا القتل في منطقتنا بالألوف، وتحفظ على يعني الملفات على ذمة مجهول، لكن لو مات إنسان في الشرق والغرب
لا قاموا الدنيا
وقاموا. يقيمون الدنيا ولا يقعدونها. وهذه دائما الإنسان قيمته من الكيان والسياسة التي تدار بها دولته وبلده، ومن هنا يصبح بلد صغير يمكن أن ينتزع حقوقا كبيرة، ويمكن أن يكون مثلا بلد كبير حقوقه مهمشة لأنه لا يمارس حقه الطبيعي.
نعم، أنا سأعود إلى بعض المحاور، يعني من بينها الآن الضعف الأمريكي، يعني ألا ترى أنه سيؤثر على سياسة الكيان الصهيوني أنه يبحث عن حلفاء جدد، وكذلك إلى أثر كل هذا عن المنطقة السورية؟ لكن أستأذنك في فاصل، أستأذنكم كذلك أنتم مشاهدين الكرام في فاصل قصير، نعود بعده إليكم بإذن الله.
فنسأر يا سوريا عن قريب، فتبني فخرا بشعب نجيب، إذا اشتد يا هوما عليك الأسى،
الشتاء حق علينا أن نتذكر المساكين والفقراء في القرى وفي الأحياء وفي كل مكان، وإخوة لنا مسلمين في العراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، حرب وخوف ولهواء وفقر وجوع وشتاء، كم من مسلم يصرخ، ملايين المسلمين المهجرين يعيشون في مخيمات الموت، حيث لا طعام ولا كهرباء ولا لباس أو غطاء أو دواء، ويزداد العناء مع المطر والشتاء، مع المطر والشتاء. فتأملوا أحوال المسلمين في سوريا في المخيمات، وتأملوا أحوال إخوانكم في بورما وفي مالي وفي كل مكان، تأملوا أحوالهم عباد الله. لا تنسوا إخوانكم، فهناك يموت العشرات من البرد، هناك يموت العشرات من الشتاء. فلنرحم إخواننا عباد الله، لنرحم إخواننا ليرحمنا ربنا. كم من مسلم يصرخ الآن، أتدري كيف أخاك يا ابن أمي يهدده من الفقر العناء، وكيف يداه ترتجفان بؤسا وتصدمه المذلة والشقاء، يصب الزمهرير عليه ثلجا فتجمد في الشرايين الدماء، غراف الأرض يكسوهن عهن وترفل تحته نعم وشاء، وللنمل المساكين حين يأتي عليه البرد أو جن المساء، وهذا الآدمي بغير دار فهل يرضيك أن يزعجه الشتاء، يجوب الأرض من حي لحي ولا أرض تقيه ولا سماء، معاذ الله أن نرضى بهذا، معاذ الله أن ترضى بهذا، وطفل الجيل يصرعه الشتاء، أتلقاني وبي عوز وضيق ولا تحنو، فما هذا الجفاء، أخي بالله أخي بالله لا تجرح شعوري، ألا يكفي كما جرح الشتاء، إنها جراح الشتاء، إنها جراح الشتاء، معاناة الفقر الضعفاء، إنها جراح الشتاء، معاناة الضعفاء وآلام الفقراء، فيا كل مسلم يا من تشعر بشعور الجسد الواحد، تذكر تذكر وأنت في بيتك الدافئ بين الزوج والأبناء والبنات، ومعونة الشتاء من شراب وطعام وطيبات، وأطفالك يتقلبون بالثقيل والجميل من الملبوسات، تذكر إخوانك الذين ابتلوا بالأزمات والملمات وحلت عليهم النكبات والصعوبات، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تبرعوا لهم بقيمة البطانيات والمأكولات، تذكروهم لا تغفلوا عنهم، شاركوهم ادعوا لهم، تلفتوا في أحيائكم، اسألوا عن أحوال جيرانكم، فتشوا عن العمالة المسلمة الفقيرة من إخوانكم، تعاونوا تراحموا تعاطفوا تكاتفوا، تؤجروا وترحموا، ترحموا وتؤجروا وتحفظوا وتنطروا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله، هو خيرا هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، استغفروا ربكم على التقصير وعلى الغفلة يا عباد الله، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تدفع عنكم البلاء، إي والله يدفع الله عنكم من البلاء والضراء بنصرة الفقراء والضعفاء، فإنما تنصرون إنما ترزقون بضعفائكم، فلا تحرموا أنفسكم إخوة الإيمان، لا تحرموا أنفسكم، كونوا مفاتيح خير مباركين، كونوا مفاتيح خير مباركين، كونوا حصالات للمسلمين المستضعفين، نعم اجمعوا من هنا وهناك، والله يدفع عنكم الضراء، يدفع عنكم الشر الكثير بمثل فعلكم هذا، كل منا عليه واجب، فليتذكر إخوانه القريبين والبعيدين من الفقراء والمستضعفين.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل التحالف الأمريكي الإيراني حقيقته وأبعاده مع فضيلتي الدكتور حسن بن صالح الحميد، أهلا وسهلا بك.
يا مرحبا.
شيخنا كنا توقفنا عند الكيان الصهيوني الآن بحكم ضعف أمريكا، هل يبحث له عن حلفاء جدد؟
أولا أنا لوجهة نظر في أن أمريكا ضعيفة مقارنة بقوتها المعروفة
السابقة،
لكنها ليست ضعيفة بمعنى أنها أصبحت لا تملك أدوات التأثير أو الضرر والإساءة. حقيقة أنه العالم كله انتقل من مرحلة ازدهار إلى مرحلة صار فيها أوروبا تعاني من مشاكل، أمريكا تعاني من مشاكل، مناطق أخرى في الوطن العربي تعاني من مشاكل، لكن أمريكا لا تزال ممسكة بخيوط اللعبة، وينبغي أن نكون واقعيين إذا أردنا أن نقيم أو نقوم القدرات التي تلعب في منطقتنا وبالذات في الثورة السورية.
إذن الكيان الصهيوني لا يبحث عن حلفاء،
الكيان الصهيوني لا يبحث عن بديل أحسن من أمريكا، لأنه كان حليفا لأوروبا قبل أن تصعد أمريكا، وبعد أن صعدت أمريكا لا يزال يجد فيها حلفا قويا وأمريكا تجد فيه أيضا حليفا استراتيجيا حتى الآن، لا تزال العلاقة استراتيجية.
نعم. كذلك ما هو سر تراجع الضربة العسكرية الأمريكية؟ يعني كل المؤشرات كانت تلوح في الأفق أن الضربة ستكون بعد دقيقة بعد دقيقتين بعد ساعة، ثم تبخر كل هذا.
هو الحقيقة لولا أن النظام سلم مخزونه الكيميائي، أو على الأقل سلم ما أفصح عنه من المخزون الكيميائي، ربما لكانت ضربة. لكن الأمريكيين
يعني هم جاءوا للكيماوي فقط،
هم جاءوا للكيماوي وجاءوا لضبط إيقاع الثورة لئلا تخرج إلى كما يقال يعني يقع السلاح الفتاك في يد الخطأ، في يد المجاهدين أو في يد من يسمونهم بالمتطرفين، لحماية إسرائيل. عينها على القوة المدمرة في سوريا، عينها على استقرار وحماية وتفوق إسرائيل، عينها على ألا يكون على سوريا نظام يمكن أن يكون مزعجا في المنطقة، سواء لإسرائيل أو لحلفاء أمريكا في المنطقة. هذه القضايا لو ضمنتها أمريكا مستعدة أن تفعل ما تريد، ما يريده الشعب، تسقط النظام وتستبدله بغيره، ومستعدة الأطراف الأخرى أن تتعاون معها. لكن المشكلة أن هذا التصادم في القوى لم يسمح لأمريكا، ولذلك جنيف 2 صار يؤخر ويؤجل ثم يؤجل، رجاء أن يجدوا فرصة مناسبة لتنفيذ هذه الأجندة، ولكن إن شاء الله تعالى لن يتحقق لهم ما يريدون.
نعم. إذن هل يمكن القول أنه سوريا هي آخر معقل للشيعة الروافض، بالتالي إذا سقطت سوريا في يد السنة معناها انتهى الكيان الشيعي؟
لا أقول انتهى، لكن لا شك أنه قطع جزء كبير منه وفصل بعضه عن بعض، وإضافة إلى حجم الافتضاح الذي وقع فيه لا شك أنه سيدخل في بيات لسنين طويلة لا يستطيع أن يمارس إلا الأدوار العصابية، يعني أشبه بحروب العصابات، ولكن أن يتمدد كدولة وأن يتبجح بأنه حامي الثورة ضد الكيان الصهيوني، ضد الشيطان الأمريكي، ضد حليف للمستضعفين، داعم للحريات، هذه كلها تآكلت وانتهت تماما. لم يعد يصدقها أحد، ولذلك إذا انتصرت ستنتصر بإذن الله الثورة السورية، سوف تصبح الرافضة أو المذهب الرافضي في مأزق حقيقي.
نعم، نسأل الله ذلك. كذلك بإمكاننا أن نسأل يعني التحرك الأمريكي، هل أمريكا يعني هي الوحيد من الغرب الذي يتحرك؟ أمريكا الآن كل مرة تكسب لها أعداء، يعني أمريكا غير مرتاحة، الكل لا يحبها، يعني حتى العالم الغربي، الصين كذلك صار من أعدائها، يعني كل هذه الأعداء كيف تستثمر لصالح العالم السني الإسلامي؟
ولا شك أن أمريكا قبل عقود كانت واحة، ثم بعد ذلك فردت عضلاتها في العالم وبدأت الحروب الاستباقية، ويعني الدخول في صراع مع ما صنعوه من الإرهاب الدولي، لا شك أن هذا كثر أعدائها، وقد استفاد من هذا التمدد الذي أضعف أمريكا وعجل بنوازل اقتصادية على أمريكا وعلى حلفائها من الغربيين. لا شك أنهم دفعوا هذه المشكلة مرتين خلال ما يقارب 10 سنوات أو 12 سنة، في 98 وفي 2008 كانت أزمات اقتصادية. هذه الأزمات الاقتصادية وما تبعها من أزمات سياسية، أمريكا تضررت كثيرا، لكن من الذي استفاد من هذا التضرر؟ استفادت الدول التي تحسن التقاط الفرص، تحسن التعامل مع خصومها وتعرف تلعب بأجندتها. لكن بصراحة العالم العربي والخليج بالذات هي دول مسترخية، دول تمر من عندها الفرص ثم لا تنتبه لها وتظن أن الفرص دائما وأبدا، وكذلك تتوالى عليها الأزمات ولا تنتبه أن هذه الأزمات يمكن أن تصل في مرحلة معينة إلى نوع من الخناق والحبل الملفوف على العنق، وهذه إذا جاءت عادة تكون مثل خرز السبحة، يأتي بعضها وراء بعض مباشرة.
صحيح.
وهنا يعني يمكن أن يقال إن الرائد لا يكذب أهله على دول الخليج أن تعيد النظر تماما في علاقتها مع إيران، أن تعيد النظر في علاقتها.
تقصد تعيد النظر أي تتصالح؟
تعيد النظر، لا تتصالح، هي الآن أبدت نوعا من المرونة. أقول إن هذه المرونة لا تليق بعداوة إيران. إيران عدو ينبغي أن نتعامل معه على أساس الندية،
خصوصا أنه يحارب بعقيدة،
يحارب بعقيدة ويحارب بشكل مكشوف. هو الآن لا يحارب بالسياسة، هو الآن يحارب بالعسكر، بالموت، بالدمار، بالمال. ودول الخليج هي الدول التي يعول عليها بعد الله عز وجل في مساعدة المنطقة وبذات سوريا في الخروج من هذه الأزمة. خروج سوريا من أزمتها هو خروج لدول الخليج من أزمتها.
لكن الآن طول هذه الحرب في سوريا، المعاناة هذه الطويلة، استفادت منها إيران، تستفيد منها أمريكا، يستفيد منها الكيان الصهيوني، يستفيد منها حزب الله اللبناني، هل نحن كذلك مستفيدون؟
تماما، مثل ضعف أمريكا النسبي استفادت منه إيران، واستفادت منه الصين، واستفادت منه دول أخرى، نحن لم نستفد منه. البلاء الذي يصيب إخواننا في سوريا، أو هي الفرصة السانحة لنا لقطع دابر الطائفية في سوريا وإعادة سوريا إلى البيت السني، ووصل من قطع ما بين العالم العربي وتركيا،
وتلوين المنطقة بألوانها الطبيعية،
أيوة، عبر بوابة سوريا وتلوينها بألوانها الطبيعية، هذه الفرصة السانحة الكبيرة نحن لم نستفد منها.
نعم.
وأخشى أنه تمر ثم تتحقق بإذن الله أهداف الثورة السورية، لأنها أهداف شريفة، أهداف يحبها الله، ولذلك فإن الله تعالى سوف ينصر أهلها وإن دفعوا ثمنا وإن دفعوا وقتا. لكن نحن ماذا سنقول أحيانا؟ يعني عندما ينجح جارك في عمل معين وأن تكون تتمر وتسخر به وتستهزئ أو تتجاهله، ثم يبدو بعد فترة ناجحا متميزا، ماذا ستقول؟ هنا ستكون مكشوفا، ستكون أوراقك ضعيفة عنده،
وإذا مروا بهم يتغامزون.
نعم. وأيضا نحن ندفع عن أنفسنا البلاء عندما نقف مع هذه المحنة التي نكسبها سياسيا ونكسبها أيضا شرعيا وأمنيا.
نعم. تلوين المنطقة بألوانها الطبيعية تدخل فيه تركيا.
تركيا بلد مهم جدا، وتركيا بعد مجيء حزب الحرية والعدالة
أردوغان،
وهذه الحكومة أعادت تركيا إلى حضن العالم الإسلامي، وأخرجتها من حكم العسكر المقيت الذي قطع حبل المودة والعلاقة بالعالم الإسلامي. هذه العودة كان ينبغي أن تحتضنها دول العالم العربي باعتبار أن تركيا عائدة إليهم. المشكلة هي أن
ما المصلحة من تركيا؟
تركيا بلد كبير، بلد مهم، بلد له تاريخ، بلد حجم السكان فيه كبير، حجم التقدم الاقتصادي والصناعي كبير.
إذا حتى باكستان يمكن الاستفادة منها،
بلد شطره في أوروبا. باكستان بلد خطير ومهم جدا، وبلد صناعي، بلد مهمل متروك للكوارث.
وماليزيا،
كل دول العالم الإسلامي ليس فيها طرف، لكن لا شك أن هناك دول محورية. هذه رقم مهم جدا، وترميم العلاقات معها هو العقل والحكمة. خسارتها في الواقع عندما تخسر الأقوياء فأنت تخسر نفسك. القوي ربما يجد آخرين يخطبون وده،
صحيح،
يتحالف معهم، لكن أنت عندما تخسره تخسر عمق لك، تخسر قوة، تخسر يعني إن صح التعبير كاريزما إسلامية.
أما هو سيجد يعني هو كالخاني تسكنه وتصبح عنه راحلا ويأتي بعدك من لا تعلمه.
بالضبط.
نعم. كذلك من النقاط عندي المهمة الآن، الظاهر أن التحالف بين أمريكا وإيران يعني أشبه بلعبة القط والفار، أليس كذلك؟
صحيح.
فهذه الكعكة أو هذه الجبنة اللي هي الآن سوريا، الكل يريد أن يقتسمها ويريد كذلك أن يأكل منها، يعني ألا يظهر هذا بجلاء ويحتم علينا ضرورة العمل؟ يعني حتى الدول الآن يعني هي صارت تفقه بلا شك، أنه سوريا من مصلحتها، أقصد الدول السنية من مصلحتها أن ينتصر السنة فيها، لكن لماذا تأخر هذا الدور؟
هو عدم تقديرنا للعداوة الحقيقية لإيران، عدم تقديرنا لحجم كارثية انتصار النظام البعثي النصيري في سوريا، عدم إدراكنا أنه إذا لم نأتي في الوقت المناسب فإننا قد نأتي في ذيل القافلة. حقيقة لعبة القط والفار بين أمريكا وإيران هي ليست فقط سوريا، هي سوريا ودول الخليج. إيران لها مطامع وأمريكا لها مصالح، ولن تتخلى إحداهما عن مصالحها، وإنما هو اقتسام. طيب نحن أين دورنا؟ هل دورنا نحن أن نبارك ما يتفقون عليه؟ هذه خطورة. أنا في ظني أن هذا يعني فيه نوع من التسطيح السياسي والتسطيح لقضية غاية في الخطورة. نحن في المنطقة يجب أن نكون صناعا للحدث، أن نكون أصحاب قيادة، ما هو أصحاب الصحرائق
أو ردود أفعال.
سياسة ردود الأفعال هذه صاحبها لا يمكن أن يقذف الثمرة وإن كان يدفع الثمن مضاعفا.
نعم، إذا مثلا ننتقل من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الفعل،
أن يكون هناك اتساق طبيعي بين سياسات الحكومات وتطلعات الشعوب. هذا المبدأ الآن أصبح نغمة عالمية، ويعني نلاحظ تراجع حتى الخيار الديمقراطي، تراجعه في الوطن العربي بعدما أقبل الناس إليه وفرحوا به واستبشروا، تراجع وانتكس بشكل خطير، ويخشى أنه إذا انتكس ندخل في دوامة التوترات الأمنية، ندخل في دوامة انعدام الثقة التي هي ستكون أيضا سببا في ضعف التنمية، ضعف دوران العجلة الاقتصادية، ونعود مرة ثانية إلى التخلف في الوقت الذي يتقدم فيه العالم ويحقق فيه إنجازات قياسية.
نعم، في كتاب للباحث علي حسين باكير بعنوان التحالف الغادر إيران إسرائيل أمريكا، من ضمن ما جاء في الكتاب وغيره كذلك يعني حتى في المقالات، أنه دوافع التحالف الأمريكي الإيراني ربما تحدثه ثلاث محددات، أنا يعني هي البراغماتية والتاريخية والجيوسياسية. هل هناك محدد آخر أو دافع آخر لهذا التحالف؟
هذه المحددات يمكن تأتي على مجمل تقاطعات المصالح بين الطرفين، لأن هناك تقاطعات رئيسية وهناك مصالح تأتي على الهامش، لكن هذه التي تأتي على الهامش هي عبارة، إن صح التعبير نقول هي تحسين شروط التفاوض.
كيف؟
مثلا الوقوف مع مثلا الحوثيين في اليمن، توتير الوضع في لبنان، أشياء معينة، هذه لتحسين شروط التفاوض في عند قضية معينة. لكن الجيوسياسية، الشراكة في المصالح في المنطقة، والبراغماتية وهي التعامل والكيل بمكيالين والتحرك وفق
النزعة المادية،
نعم، وفق الممكن والتمدد حسب الإمكانات، هذه هذه سياسة طبيعية للدول.
صحيح، لكن على ذكر الحوثي في اليمن، من الذي يحركه؟
الحوثي مع الأسف الشديد طبعا تاريخيا ومذهبيا تحركه وتموله إيران، لكن مع الأسف الشديد ومرة ثانية أنه نحن نحول اختلافاتنا الجزئية إلى اختلافات استراتيجية، فتجد أحيانا فرق في اليمن، تيارات في اليمن تدعم الحوثي نكاية بآخرين هم منهم، وهذا يدل على أننا في الوطن العربي لم ندرك بعد مفهوم المواطنة
ولم نقرأ يعني الواقع قراءة صحيحة.
مفهوم المواطنة يعني أن من يسكن الوطن سيشاركك في السراء والضراء، ويجب أن يكون هناك قدر من الشراكة وتكافؤ الفرص يجعل يعني من هذا النسيج أيا كان حالة قوة وليس حالة احتراب واصطراع. في العالم العربي لا، وكأن بعضنا هو عبارة عن حبل سري لقوى الخارج يستخدمه لضرب الوحدة والنسيج الاجتماعي.
في ظل هذا التحالف بين الشيطانين الأكبر والأصغر، ما هو المطلوب من العالم الإسلامي؟
المطلوب من العالم الإسلامي أن يعيد العربة إلى القضبان، أن يعيد تلوين منطقته بألوانها الطبيعية، حقيقة العلمانية الغالية هي دخيلة، الليبرالية المتحللة هي دخيلة، الوطن العربي هو بلد الإسلام وهو قلب الإسلام، وقلبه هو دول الخليج والسعودية. هذا هو اللون الطبيعي لهذه المنطقة، ولا يمكن لهذه المنطقة أن تستقر أو أن تقود العالم وهي تبحث عن هوية غير هويتها، أو تزور هويتها، أو تمارس نوعا من الاحتراب البيني على الهوية. الهوية هي بمثابة الخيمة والمظلة، وهي الجامعة الكلية والأصول العامة، وإن صح التعبير هي المصلحة العليا التي لا ينبغي أن يختلف عليها. الغرب عندما الأحزاب السياسية في الدول الغربية إذا اختلفت فيما بينها في سياسات أحيانا تنمية أو غيرها تختلف إلى حد التفاضح، لكن عند قيام حرب على البلد، عند وقوع كارثة، الكل يمشي خلف الرئيس، الكل يمشي خلف المصلحة،
الهم واحد،
ولا يبقى هناك أي مجال للاختلاف.
نعم، حتى لا يحدث مثل الذي يحدث الآن في اليمن، يعني مثل ما ذكرتم أنه بعض من هو من مفروض معنا ومن إخواننا بغى على بعض إخوانه نكاية في يعني لبعض الأمور الفرعية، حتى لا يحدث هذا في سوريا، ماذا تقول للمجاهدين؟
أقول للمجاهدين أنتم بدأتم الثورة، شققتم الطريق، دفعتم مع الشعب السوري الثمن الغالي، واكتسبتم خبرات طويلة جدا، عرفتم العدو والصديق، وأصبحتم كتلة صعبة في الوطن. فإياكم أن تختلفوا على الجزئيات، وقد دفعتم الثمن من الكليات، اجتمعوا، فاجتماعكم هو خير من أي مشروع آخر يفكر به بعضكم بعيدا عن بعض.
صدقت. كذلك كنتم في تركيا، رأيتم حجم الدعم الآن، وذكرت لي كثير من المبشرات، يعني خصوصا في أزمة البرد، رسالة إلى الداعمين من إخواننا وأخواتنا.
من هذا المنبر أقول حقيقة الشكر الله لأهلنا وإخواننا في السعودية وفي غيرها من دول الخليج. هناك مبادرات كبيرة جدا، وهناك حرص شديد، وهناك اتصالات وتواصل ورغبة شديدة في المشاركة بأي شيء، وخصوصا في ما حصل لإخواننا من البرد والصقيع. وأقول لهم استمروا، فالأزمة لا تزال وهي في تفاقم، والأعمال بالخواتيم، وإن شاء الله لن يطول العناء على أهلنا في سوريا، فعلينا ألا نمل. وقد رأيت من الإخوة الأتراك، رأيت من غيرهم تعاطفا، ولقد استوقفني، يعني كنت مع صاحب تاكسي يوصلني إلى الفندق، فكنا نتحدث، فلما علم أنني جئت لمتابعة بعض الأشياء الإغاثية تغير، وأوقف سيارته وهو في الطريق، ووقف يسلم علي من جديد.
سبحان الله،
استغربت، قال يعني نحن نفرح ونشكركم، وتكلم بكلام لا نستحقه.
تغيرت اللهجة
لا نستحقه. وقال أنا كل شهرين ثلاثة أمشي وأروح إلى حلب وأقدم بعض الأشياء كذا بشكل شو وأعود. هناك تعاطف، هناك رغبة في زواج المحنة، وهناك ألم، لكن أنا أتمنى أولا على الدولة وفقها الله أن تنظر إلى مأساة سوريا بما عرف عنها من الحرص على رفع المعاناة، وأنه يعني عطاء الدولة ليس كعطاء الأفراد.
صحيح.
حقيقة الأفراد يعطون بالمئات، والدولة تعطي بمئات الملايين.
نعم.
ونحن نقف ونخدم أي مشاريع في هذا الجانب.
نعم، وسيكون الخير بإذن الله.
نسأل الله أن يرفع الغمة وأن يهدي أهلنا في بلادنا وفي غيرها إلى أحسن السبل.
يا رب، شكرا جزيلا لك، بارك
ولكم
الله.
شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. التحالف الأمريكي الإيراني حقيقته وأبعاده كان موضوع حديثنا مع فضيلة الدكتور حسن بن صالح الحميد، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. نقول هناك الكثير والكثير من الحقائق والمؤشرات الداخلية والخارجية التي تثبت أن التقارب بين الشيطانين الأصغر والأكبر قد وصل إلى حد التحالف الاستراتيجي العميق قبل اتفاقهما الأخير في شأن الملف النووي. فماذا نحن فاعلون؟ أم أننا نقول يوما ما أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، هذا بإذن الله ما لا يكون، فإن لله أوس قادمون وخزرج أطيب المنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتبني فخرا بشعب نجيب، إذا اشتد يا هموما عليك الأسى، للعسر يسر يزيل الكروب، فإن ضاق خطب فعطفه خير، ونصر وفخر وفتح قريب.